بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
في الصرف العربي. رابعا، النسبة إلى الاسم المنقوص. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم المنقوص فلا بد من النظر إلى يائه. الأول، إذا كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا وفتح ما قبلها، نحو الشجي الشجوي، الصدى الصدوي، العمى العموي. الثاني، إذا كانت ياؤه رابعة، لك الخيار في أمرين، إما حذفها وإما قلبها واوا مع فتح ما قبلها، نحو القاضي، فتقول في النسبة له قاضي أو قاضوي. وكذلك الداعي، فتقول داعي أو داعوي. وفي النادي تقول نادي أو نادوي. ويرى الأشموني أن الحذف أولى من القلب. الثالث، إذا كانت ياؤه خامسة حذفت وجوبا، نحو مرتجى مرتجي، مستعلى مستعلي، مهتدى مهتدي. خامسا، النسبة إلى الثلاثي المحذوف. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم ثلاثي حذفت بعض حروفه، فلا بد أن ننظر إلى وضع الحرف المحذوف. الأول، محذوف الفاء صحيح اللام. إذا كان الاسم المراد نسبته ثلاثيا محذوف الفاء صحيح اللام فلا يرد إليه المحذوف، فتقول في النسبة إلى عدة عدي، وإلى صفة صفي. الثاني، محذوف الفاء معتل اللام. إذا كان الاسم محذوف الفاء معتل اللام نحو شية ودية، وجب رد الحرفين المحذوفين وفتح عينه، فتقول في النسبة لهما وشوي وودوي. أما الأخفش فله رأي آخر، وهو أن يرد للعين سكونها إن كان أصلها السكون، فتقول على مذهبه وشوي وودوي. ثالثا، النسب لمحذوف اللام. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم الثلاثي محذوف اللام وجب رد اللام وفتح ما قبلها على الأفصح، فتقول في النسبة إلى يد يدوي، ودم دموي، وعم عموي، أب أبوي، أخ أخوي، غد غدوي، لغة لغوي، سنة سنوي، مئة مئوي. وقد أجاز بعض العلماء عدم رد اللام، وذلك عند من لا يردها في التثنية والجمع فتنسب إلى الاسم على لفظه، نحو يد يدي، دم دمي. وقد ألحق العلماء أخت وبنت في النسب بأخ وابن، فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليها المحذوف، فيقال أخوي بنوي كما يفعل بأخ وابن، وهذا مذهب الخليل وسيبوي. ومن النحاة قد رأى أن ينسب إلى أخت وبنت مباشرة، قال ابن عقيل: ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول أختي وبنتي. سادسا، النسبة إلى الثنائي. إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له فلا بد أن نتبع ما يلي: الأول، إذا كان منتهيا بحرف صحيح جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول في كم: كمي وكمي. الثاني، إذا كان حرفا معتلا وجب تضعيفه، فتقول في لو: لوي. وإن كان الحرف الثاني ألفا ضوعفت وأبدلت الثانية همزة، فتقول في رجل اسمه لا: لائي. ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوي. سابعا، النسبة إلى الثلاثي مكسور العين. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم ثلاثي مكسور العين فلا بد من تخفيفه، وذلك بجعل الكسرة فتحة. ومن أمثلة ذلك دؤل ونمر وملك، وتقول في النسبة إليهما: دؤلي ونمري وملكي. والدؤل قبيلة عربية ينتسب إليها أبو الأسود الدؤلي مؤسس النحو العربي. ثامنا، النسبة إلى الاسم المنتهي بياء مشددة. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم آخره ياء مشددة فلا بد أن نتبع الخطوات الآتية: الأولى، إذا كانت الياء المشددة مسبوقة بحرف واحد نحو حي وطي وغي ردت الياء الأولى إلى أصلها وقلبت الثانية واوا مع فتح ما قبلها، فتقول في حي: حيوي، وطي: طووي، وغي: غووي. الثانية، إذا كانت الياء المشددة مسبوقة بحرفين نحو علي وعدي حذفت الياء الأولى وفتحت ما قبلها وقلبت الثانية واوا، فتقول في نحو علي: علوي، وعدي: عدوي، وبني: بنوي، وقصي: قصوي. الثالثة، إذا كانت مسبوقة بأكثر من حرفين وجب حذفها ووضع ياء النسب بدلا منها نحو كرسي كرسي، شافعي شافعي، بحتري بحتري. تاسعا، النسبة إلى الاسم الذي قبل آخره ياء مشددة مكسورة. إذا نسب إلى اسم قبل آخره ياء مشددة مكسورة نحو ميت وطيب وكيس وكريم وغزيل وكثير وجب تخفيف الياء المكسورة، وذلك بحذف يائه الثانية، فتقول في ميت: ميتي، وفي طيب: طيبي، وكيس كيسي، وكريم كريمي، وغزيل غزيلي. عاشرا، النسبة إلى فعيلة بفتح الفاء. إذا أردنا أن ننسب إلى وزن فعيلة بفتح الفاء غير معتل العين جاء الاسم المنسوب على وزن فعلي بفتح العين وحذف الياء، أي حذف ياء فعيلة، نحو حنيفة حنفي، ربيعة ربعي، صحيفة صحفي. فإن كان معتل العين أو مضاعفا حذفت منه التاء، نحو طويلة طويلي، وجليلة جليلي، وحقيقة حقيقي. ومما خرج عن القياس في النسب إلى فعيلة قولهم في سليمة سليمي، وفي عميرة كلب عميري، وفي السليقة سليقي. والسليقي هو الذي يتكلم بأصل طبيعته معربا، قال الشاعر: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. وأشذ منه قولهم عبدي وجذمي في بني عبيدة وجذيمة. الحادي عشر، النسب إلى فعيلة مضمومة الفاء. أما النسب إلى فعيلة بضم الفاء فتحذف تاء التأنيث ثم الياء، نحو جهينة جهني، وقريضة قرضي، ومزينة مزني، وعبيدة عبدي. ومما خرج عن القياس في هذا الباب قولهم ردينة رديني، فإن كان مضاعفا نحو أميمة وهريرة وحميمة تحذف التاء فقط، فتقول أميمي وهريري وحميمي. الثاني عشر، النسبة إلى فعيل بضم الفاء وفتحها. ألحقت العرب ما كان معتل اللام من وزني فعيل بفتح الفاء وفعيل بضمها بفعيلة وفعيلة، نحو علي علوي، وعدي عدوي، وقصي قصوي، كما قالوا في النسب إلى غنية وأمية غنوي وأموي. فإن كان فعيل وفعيل بفتح الفاء في الأول وضمها في الثاني صحيحي اللام لم يحذف منهما شيء، نحو عقيل وعقيل، تقول عقيلي وعقيلي، وجميل جميلي. وشذ قولهم في ثقيف وقريش ثقفي وقرشي، والقياس ثقيفي وقريشي. أما المبرد النحوي فقد أجاز الحذف والإثبات، أي حذف الياء وإثباتها، فالوجهان عنده مضطردان قياسا على ما سمع في ذلك. ومن المسموع بالحذف قولهم في ثقيف ثقفي، وقولهم في سليم سلمي، وفي قويم قومي، وفي قريش قرشي. الثالث عشر، النسبة إلى الاسم المركب. يجدر بنا قبل أن نتحدث عن النسبة إلى الاسم المركب أن نشير إلى أقسام الاسم المركب، فهو عند العرب أقسام ثلاثة: مركب مزجي، ومركب إسنادي، ومركب إضافي. أولا: النسبة إلى الاسم المركب تركيبا مزجيا. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم مركب تركيبا مزجيا نسب إلى جزئه الأول فقط، ونحذف العجز نحو بعلبك وحضر موت، فتقول بعلي وحضري. هذا هو القياس. إلا أنهم قالوا في النسبة إلى حضر موت حضرمي. ثانيا: النسبة إلى المركب الإسنادي. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم مركب أي تركيبا إسناديا نسب إلى الصدر خاصة، فتقول في جاد الحق وتأبط شر جادي وتأبط. ثالثا: النسبة إلى الاسم المركب الإضافي. إذا أردنا أن ننسب إلى الاسم المركب الإضافي فلا بد أن نتبع الخطوات الآتية: الأولى، إذا كان المضاف كلمة أب أو أم أو ابن أو غلام أو نحوهما نسب للمضاف إليه فقط، فتقول في النسبة لأبي بكر بكري، وابن الزبير زبيري، وأم كلثوم كلثومي، وغلام زيد زيدي. أما إذا كان الاسم المضاف غير مصدر بابن وأب وما سبق ذكره فلنا الخيار في النسب، وقد تكون في أشهر الجزئين معرفة بحيث لا يحدث لبس في معرفة الاسم المنسوب، فتقول في النسب إلى عبد الرحمن رحماني، وعبد الصمد صمدي، وعبد الفتاح فتاحي. وإن كان في النسبة إلى المضاف التباس نسب إلى المضاف، فتقول في امرئ القيس امرئي. وقد ذكر الأشموني ذلك بوضوح، قال نحو عبد القيس وامرئ القيس وهما قبيلتان، تقول امرئي وعبدي، وإن شئت قلت مرئي. قال ذو الرمة: ويسقط بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحورة. وقالوا في النسب إلى عبد الأشهل وعبد مناف أشهلي ومنافي. أما المبرد فيرى أن الأنسب أو الوجه أن ننسب إلى الاسم الأول. الرابع عشر: النسبة إلى المثنى والجمع. إذا أردنا أن ننسب إلى المثنى والجمع رد الاسم إلى المفرد، وذلك نحو محمدان محمدي، مهندسون مهندسي، وعراقيون عراقي. وكذلك نسير في المذهب ذاته في النسب إلى جمع التكسير، فتقول في النسب إلى بساتين بستاني، ومدارس مدرسي، وحقول حقلي، ودول دولي. فإن لم يبق جمع التكسير على دلالة الجمع بأن صار علما على مفرد أو على جماعة واحدة معينة وجب النسب إليه على لفظه وصيغته، ومن أمثلة ذلك قولهم في النسب إلى الجزائر جزائري، وأنصار أنصاري، وأبابيل أبابلي، وأهرام أهرامي. وإذا كان اللفظ معدودا من جموع التكسير وليس له مفرد فإنه ينسب إليه على صيغته، نحو عبديد وشماطيط، وكلاهما بمعنى جماعات متفرقة، والنسب إليهما عباددي وشماططي. أما حكم الملحق بالمثنى والجمع السالم فهو حكم ما ألحق به، أي يجب تجريده، فتقول في النسب إلى اثنين اثني أو ثانوي، وإلى عشرين عشري، وإلى سنين سنوي، وأراضين أرضي، وأولات أولي. الخامس عشر، النسبة إلى اسم الجمع واسم الجنس. إذا أردنا أن ننسب إلى اسم الجمع أو إلى اسم الجنس الجمعي فلا بد أن ننسب إلى اللفظ مباشرة دون حذف، نحو قوم قومي، ورهط رهطي، وشعب شعبي، وروم رومي، وعرب عربي، وترك تركي. ملاحظات حول الاسم المنسوب. يجدر بنا قبل أن نختم ظاهرة النسب عند العرب أن نشير إلى الملاحظات الآتية. أجاز بعض العلماء أن ننسب إلى الاسم دون زيادة ياء النسب في آخره. قال ابن هشام: وقد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على فعال، وذلك غالب في الحرف نحو نجار وعطار وجزار وخباز وزجاج وخياط، ويصاغ على وزن فاعل نحو تامر ولابن ونابل، أي صاحب تمر ولبن ونبل، ويأتي على وزن فاعل بمعنى ذي كذا كطعم ولبن ونهر. وعندما نقف مع الرأي السابق نلحظ أن ذلك خارج عن القياس الذي وضع للاسم المنسوب. ويعقب السيوطي على ذلك بقوله: كل هذا موقوف على السماع ولا يقاس شيء منه، وإن كان قد كثر في كلامه. أما المبرد فقد أجاز ذلك وقياسه، والحقيقة أن المبرد قد خرج في كثير من المسائل النحوية والصرفية عن القياس، وبخاصة القياس البصري. ومما جاء شاذا في ظاهرة النسب قولهم في النسب إلى البصرة: بصري بكسر الباء، وإلى كلب كلبي بضم الكاف، وإلى الدهر دهري بضم الدال، وإلى مر مروزي، وإلى الري رازي، وإلى خراسان خرسي وخراسي، وإلى جلولاء وحروراء موضعين جلولي وحروري، وإلى البحرين بحراني، وإلى أمية أموي بفتح الهمزة، وإلى السهل سهلي بضم السين، وإلى الشام واليمن وتهامة رجل شآم ويمان وتهام، وكلها مفتوحة الأول. ومن الشاذ قولهم في امرئ القيس: مرقسي وعبد الشمس، عبشمي، وعبد الدار عبدري، وعبد القيس عبقسي، وحضر موت حضرمي. وقولهم في عظيم الرقبة والجمة واللحية والشعر رقباني وجماني ولحياني وشعراني فلا يقاس عليه. الإعلال والإبدال. الإعلال يجدر بنا قبل أن نتحدث عن ظاهرة الإعلال عند الصرفيين أن نشير إلى معنى العلة في كل من اللغة والاصطلاح. أولا المعنى اللغوي، جاءت مادة علل في اللغة بمعان مختلفة. الأول الشرب بعد الشرب تباعا، يقال عله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية، إذ يقال علل بعد نهل. الثاني التضعيف، وفي حديث للإمام علي رضي الله عنه من جزيل عطائك المعلول، يريد أن عطاء الله مضاعف يحل به عباده مرة بعد أخرى، ومنه قصيدة كعب كأنه منهل بالراح معلول. الثالث العل الإطعام، استعمل بعض الشعراء العل في الإطعام وعداه إلى مفعولين، أنشد ابن الأعرابي فباتوا ناعمين بعيش صدق يعلهم السديف مع المحال. وأرى أن ما سوغ تعديته إلى مفعولين أن عللت ها هنا في معنى أطعمت، فكما أن أطعمت متعدية لمفعولين كذلك عللت هنا متعدية لمفعولين. الرابع العلل من الطعام، أي ما أكل منه، وطعام قد عل منه أي أكل. قال الشاعر خليلي هب على الناني وانظرا إلى البرق ما يفري السنة كيف يصنع. الخامس التشاغل، تعلل بالأمر واعتل، تشاغل. والتعليل التلهية، تعللت بالمرأة تعللا لهوت بها، والعلة الضرة، وبنو العلات بنو رجل واحد من أمهات شتى. السادس العلة المرض، وقد اعتل العليل علة صعبة. السابع العلة السبب والتطهر، تعللت المرأة من نفاسها خرجت منه وطهرت. العلة حدث شغل صاحبه عن شغله الأول فكأنه صار شغلا ثانيا منعه عن الأول. الإعلال اصطلاحا، الإعلال في اصطلاح علماء العربية تغيير حرف العلة بالحذف أو بالقلب أو بالتسكين قصدا إلى التخفيف، ويجتمع الإعلال في حروف معينة وهي الألف والواو والياء، ووضح الرضي ذلك قال اعلم أن لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حرف العلة، وتسمى الثلاثة حروف العلة لأنها تتغير ولا تبقى على حال، كالعليل المنحرف المزاج المتغير حالا بحال. وتتغير هذه الحروف لطلب الخفة ليس لغاية ثقلها بل لغاية خفتها، بحيث لا تتحمل أدنى ثقل، وأيضا لكثرتها في الكلام لأنه إن خلت كلمة من أحدها فخلوها من أبعاضها، أعني الحركات، محال، وكل كثير مستثقل وإن خف. وذكر ابن يعيش سببا لتسميتها بالعلة، قال: وسميت هذه الحروف حروف علة لكثرة تغييرها.
من فضلك تابع بقية المادة.